الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، كنا في الدرس الماضي أول ما صنف في علم الإصطلاح منها نعم تفضل الرام والمزي، نعم حسن بن عبد الرحمن بن خلاد القاضي أحسنته. طيب كتابه ماذا سمى كتابه؟ نعم المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. طيب تلاه بعد ذلك من؟ نعم الحافي أبو عبد الله بن علي نيسابور، يقول الحافظ لكنه لم يذكر ولم يرتب. طيب تلاه بعد ذلك من؟ نعم أبو نعيم الأصبهاني. ماذا فعل أبو نعيم الأصبهاني؟ عمل إيش؟ مستخرجاً، عمل مستخرجاً وأبقى الشيء المتعقد. طبعاً هنا عندما قلنا عمل مستخرجاً قلنا ما تعرف المستخرج؟ تفضل يا أخي. يلتقي مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه. هنا أمس كان بعض الإخوة قدم السؤال أن يقول وإن بعد المستخرج عن شيخ الشيخ، كما لو التقى معه مثلا في شيخ المصنف. الذي يذكره العلماء في هذا الباب أن المستخرج يجتهد أن يخرج الحديث عن نفس الصحابة، يجتهد أن يخرج الحديث عن نفس الصحابة حتى لو التقى معه في ماذا؟ في أبعد من شيخ المصنف، في أبعد من شيخ المصنف لا يضر ذلك. المهم أن البخاري مثلا أخرجه من حديث أبي هريرة، المستخرج على البخاري لابد أن يخرجه من حديث من؟ أبي هريرة. طيب لو أنه عنده بإسناد آخر عن ابن عمر يصلح ولا ما يصلح؟ لماذا ما يصلح؟ لأن حديث آخر يصلح، لأنه يصلح حديث آخر. طيب أنا أذكر هنا فائدة وهي إيش؟ ماذا لو أن صاحب المستخرج لم يجد الحديث إلا من طريق صاحب الكتاب؟ فمن أولى؟ أولا عنده مستخرج على البخاري، كما قلنا في درس أمس قلنا البخاري أخرجه من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي الزناد، ويحرص الآن أنه يلتقي مع البخاري في ماذا؟ في عبد الله بن يوسف أو في ماذا؟ أو في مالك، في عبد الله بن يوسف أو في مالك، أو حتى لو وجده فيما هو أبعد كأبي الزناد. لكن ماذا إذا لم يجده إلا من طريق البخاري، يرويه من طريق البخاري؟ أصحاب المصنفات المستخرجات إذا لم يجدوا الحديث إلا من طريق صاحب الكتاب فلهم في ذلك حالة، لهم في ذلك حالة. الحالة الأولى أن يذكره بدون إسناد ويعلقه، أن يذكره معلقا بدون إسناد، لأنه ما يصلح أن يقول إيش؟ ها؟ حدثنا البخاري عن يروي عن شيخه، حدثنا البخاري عن عبد الله بن يوسف، ويقول هذا المستخرج على البخاري. فين المستخرج الآن؟ أنت تذكره الآن من طريق من؟ البخاري نفسه أو من طريق مسلم. فماذا يفعل؟ يعلق الحديث، يعلق الحديث فيذكره بدون إسناد، يذكره بدون إسناد. الحالة الثانية أنه قد يعمد إلى حلفه بالكلية، أن يعمد إلى حلفه بالكلية لأنه لم يجد هذا الحديث من طريق آخر بحيث يلتقي مع المصنف في شيخه أو شيخ شيخه، فعند ذلك يحذفه. طيب قلنا بعد ذلك من كتب بعد ذلك؟ نعم الخطيب البغدادي اللي هو أحمد بن علي ابن ثابت. ماذا قال ابن النقطة فيه؟ ماذا قال ابن النقطة؟ كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرجوري نزيل دمشق، فجمع لما رؤي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء. طيب، قال إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح. طبعا معنى تقي الدين يعني إيش؟ سجنه. تقي الدين يعني سجنه، سجن الدين. تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشرزوري نزيل دمشق، فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية. تدريس الحديث هنا نقطة فائدة عندما نقول ولي التدريس الذي هو فعل الدرس. ما تعريف الدرس الآن عندما نقول معنى درس ندرس درسا؟ إيش معنى الدرس؟ يقول العلماء الدرس في اللغة هو القراءة بسرعة. الدرس لغة القراءة بسرعة وقدرة عليها. القراءة بسرعة وقدرة عليها. الدرس لغة القراءة بسرعة وقدرة عليها. ولهذا تلاحظون يعني الذين يقرؤون على الأموات إيش يسمونه؟ دريس. إيش يسمونه دريس؟ الذين يقرأ بسرعة، يقرأ بسرعة. نعم، واحد من هؤلاء أعطوه مبلغ من المال، درسنا على الميت يعني بسرعة، فأخذ المبلغ ودخل السوق من أجل يشتري حاجة ويرجع يدرس، وكان أعمى، سرقوا له المبلغ من الجيب، فكان يقول له طيب درست ولا عادة؟ قال كم تدرس وكم تتعلم؟ كم تدرس وكم تتعلم؟ تدرس الذي قرأ وتتعلم الذي صار. فالدرس لغة هو القراءة بسرعة وقدرة عليها، وعرفا هذا الذي يهمنا، هذا الذي يهمنا الدرس عرفا إلقاء العلم ولو إقرارا. الدرس تعريفه إلقاء العلم ولو إقرارا إلى أهله. إلقاء العلم ولو إقرارا إلى أهله، لا على طريق الإلزام والتخصيص، لا على طريق الإلزام والتخصيص. هذا هو تعريف الدرس عندما نقول معنا درس. ها، ندرس عند شيخنا نعمان مثلا، إيش معنى ذلك؟ ها، إلقاء العلم، أنه يلقي علينا علما ولو إقرارا. ماذا قصد بقوله إلقاء العلم ولو إقرارا؟ ماذا قصد بقوله ولو إقرارا؟
العرض.
أحسن، قصد بالعرض إلى أهله، أن العلم لابد ماذا؟ أن يعطى لمن يطلبه ويستاهل ويستحقه. قال لا على طريق الإلزام والتخصيص، لا على طريق الإلزام. خرج بالإلزام إيش؟ خرج بالإلزام ماذا؟ الحكم. خرج بالإلزام الحكم، لأن الحكم عبارة عن إلقاء علم ليس إلقاء علم. يحكم الحاكم مثلا على السارق اللي في يده، أليس كذلك؟ هذا الآن علم ليس علما، لكنه عن طريق ماذا؟ الإلزام. والتخصيص خرج بالتخصيص الفتوى، خرج بالتخصيص الفتوى، أن الفتوى أيضا تعتبر علما. إذا نقول الدرس عرفا إلقاء العلم ولو إقرارا إلى أهله، لا على طريق الإلزام والتخصيص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فجمع لما ولي تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية كتابه المشهور
اللي سماه ماذا؟ معرفة علم الحديث.
قال: فهجم فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة فجمع شتات مقاصدها،
شتات مقاصدها يعني ما تفرق من كتب الخطيب جمعه في هذا المصنف.
وظن إليها من غيرها نخب فوائدها،
وظن إليها من غيرها يعني من غير كتب الخطيب نخب فوائدها، النخب جمع نخبة بمعنى الخيار، بمعنى الخيار يعني خيار فوائد الكتب الأخرى، خيار فوائد الكتب الأخرى. نعم. والفائدة تعريفها ما استفيد من علم أو مال، الفائدة ما استفيد من علم أو مال. نعم. ولماذا سميت الفائدة فائدة؟ فائدة العلمية، لماذا سميت فائدة؟ لماذا سميت فائدة؟ قالوا لأنها تضرب الفؤاد، لأنها تضرب الفؤاد. الفائدة عندما تسمعها أول ما تقع على ماذا؟ نعم، على قلبه، أليس كذلك؟ لأن القلب هو محل الفهم والفكر، فسميت الفائدة الفائدة لأنها تضرب الفؤاد، سميت بذلك. نعم.
قال بالطبع في كتابه وتفرق في غيره، فإن هذا أقف الناس عليه وساهوا بشيره.
وهذا يكون في الدليل إلى إيش؟ أن البر من الله، وأن الله تعالى إذا أراد أن يبارك في شيء فعل ذلك ويسر أسبابه. فأنت ترى الآن كم من كتب إخواني في الله تؤلف تكتب فيها فوائد، لكن ما يقع لها إيش؟ ذلك الرواج بين الناس، وتجي تقدم بعض الكتب تؤلف فيجعل الله فيها إيش؟ خيرا وبركة، ويتناقلها الناس ويتدارسونها عبر الأجيال، تجد عليها الشروح والتنقيحات والتحقيقات، وهذا يبين لنا كما سمعتم أن البركة من الله، وأن الإنسان إذا صدق مع الله وأخلص فيما يقول فيما يكتب نفع الله بما يقول. وتعرفون مقولة مالك في هذا إيش؟ لما قالوا تكتب موطعا وقد كتب ابن أبي ذئب أكبر منه، قال ماذا؟ ما كان لله بقي، ما كان لله بقي. نعم.
قال فلا يحصى كم ناظم له ومختصر.
فلا يحصى كم ناظم له، كم ناظم له. الكتاب كتاب ماذا كما تعلم النظم، حوله بعضهم إلى إيش؟ إلى نظم. ومن أشهر هؤلاء العراقي في الألفية المشهورة، العراقي، وكذا أيضا القاضي شهاب الحبري، القاضي شهاب الحبري أيضا له نظم. نعم.
قال فلا يحصى كم ناظم له ومختصر.
مما اختصره النووي وابن كثير وعلاء الدين التركماني والبازي، ممن اختصره النووي وابن كثير وعلاء الدين التركماني والبازي وما كان هكذا ايضا ابن الجماعه وغيرهم، كل مختصر من هذا الكتاب. نعم.
ومستدرك عليه ومختصر.
ومستدرك عليه، مستدرك عليه ممن استدرك عليه مغلطاي، مغلطاي الحنفي، فهو كتاب مطبوع اسمه إصلاح كتاب ابن الصلاح، إصلاح كتاب ابن الصلاح. لما نقول إصلاح يعني معنى ذلك إيش؟ إصلاح كتاب ابن الصلاح إيش معنى؟ إيش تفهم من العنوان؟ أن فيه خلل أو خطأ كذا، فهذا مستدرك عليه، مستدرك عليه ومتتبع له. ومختصر ايش معنى المختصر؟ ايش معنى المختصر؟ انه من يرتضي كلامه بغير زياده ولا نقصان. المختصر من يرتضي كلامه بغير زياده ولا نقصان. نعم.
ومعارضا له ومنتصر.
ومعارضا له ومنتصر. ومعارض ايش معنى الان المعارضه هنا؟ المعارضة تأتي على معنيين، معارضة الكتاب تأتي على معنيين، المعنى الأول الإتيان بكتاب مثل كتابه، الإتيان بكتاب مثل كتابه. الآن لما نجد عند الشعراء يقولون هذه القصيدة عارضها كذا وكذا من الشعراء، إيش معنى عارضها؟ أنهم أتوا بمثلها على نفس ماذا؟ الوزن والقافية، الوزن القافية، عارضها فلان. انظر يعني قصيدة المزيدون أو حتى نائي بديلا عن تدانينا كم عارضها من الشعراء. وهكذا أيضا قصيدة أبي نواس أجارة بيتينا أبوك غيور كم عارضها من الشعراء. احنا بعض القصائد تقع لها معارضات كبيرة جدا. هنا ايضا نشد الامر المعارضة في الكتب ان يأتي بكتاب مثل كتابها. والمعنى الثاني للمعارضة ان يعترض على صاحب الكتاب، ان يعترض على صاحب الكتاب في ألفاظه ومعانيه، في ألفاظه ومعانيه وترتيب أبوابه، وهو الأظهر. ثانيا يعني قل من عارض كتاب ابن صلاح ابن أبي الدم، من عارض كتاب ابن صلاح ابن أبي الدم، ابن أبي الدم. الفضلين أيضا عدة في من عارض. نعم. ومنتصر، ومنتصر يعني ايش معنى منتصر؟ انه ايده فيما يقول ودافع عنه. وهم من انتصر لابن الصلاح كثيرا العراق، والحافظ ابن حجر في المقد، والحافظ ابن حجر في المقد. يعني يمكن ان نقول ان العراقي منتصر في ايش وفي ايش ما ذكرنا؟ في النظم وفي وفي ماذا؟ الانتصار. وايضا عندما تقرأ تقدر الإباحة تجد أنه أيضا ماذا؟ له بعض الاعتراضات عليه. ولهذا قولوا قال اللقاني، قال اللقاني: ولا يخفى أن العراقي نظم واختصر واستدرك واختصر. يقول اللقاني في قضاء الوطر: ولا يخفى أن العراقي نظم واختصر واستدرك واختصر في بعض المواضع وعارضه في بعضها. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: سبب تأليف النقلة وشرحها. قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم مهما من ذلك.
قد ذكر بعضهم أن المراد بهذا عز الدين بن جماعة. سألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم. ذكر بعضهم أن المراد به عز الدين بن جماعة، وقال بعضهم شمس الدين الزرتشي. نعم.
قال: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك.
أن ألخص، أن ألخص. ما هو التلخيص؟ التلخيص هو استيعاب المقاصد بلفظ موجز. التلخيص استيعاب المقاصد بلفظ موجز مع التبيين لفظا ومعنى. استيعاب المقاصد بلفظ موجز مع التبيين لفظا ومعنى. أن يلخص، ها؟ إيش معنى لخص الكتاب؟ إيش معنى أن لخص الكتاب؟ ها؟ استوعب ماذا؟ مقاصده، استوعب مقاصده بلفظ موجز مع التبيين لفظا ومعنى. استيعاب المقاصد بلفظ موجز مع التبيين لفظا ومعنى. وعلى هذا الآن، ها، لو شأننا على هذا، في فرق عندنا التلخيص والاختصار ولا ما فيش فرق؟ بين الفرقين، هناك فرق بين لخص الكتاب وبين اختصر الكتاب. لخصه يعني ماذا؟ أتى على جميع مقاصده بلفظ موجز. اختصره ايش فعل؟ ها؟ ترك بعضه. اختصره انه معنى انه ترك بعضه. نعم تفضل.
قال: فلخصته بأوراق لطيفة سميتها نقطة الفكر في مصطلح أهل الأثر.
في مصطلح أهل الأثر يقول النووي في شرح مسلم: المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم، المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماعة من الخلف. يقول النووي: المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف وجماعة من الخلف أن الأثر يطلق على المروي مطلقا، أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي، أو عن صحابي. هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور كما يفهم كلام النووي. أن الأثر يطلق على إيش؟ الأثر يطلق على ماذا؟ على المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء عن الصحابة وعلى ما جاء أيضا عن التابعين، كل ذلك يطلق عليه إيش؟ آثار. هذا قول الجماهير. قال وقال الفقهاء الخراسانيون، وقال الفقهاء الخراسانيون الأثر ما يضاف إلى الصحابي، الأثر ما يضاف إلى الصحابي موقوف عليه، والخبر هو الموصول. الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوف عليه، والخبر هو المرفوع. يعني أن الخراساني ماذا فعل؟ نفسد. قال نفسد. يعني الخراسانيين هل جعلوا الأثر والخبر بمعنى واحد أم فرقوا بينهما؟ فرقوا، فجعل الأثر مقصود على ماذا؟ نعم على الصحابي، وجعلوا الخبر هو ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي عليه الجماهير كما سمعتم الأول، والذي عند عبد الرزاق بن أبي شيبة عندما قال المصنف في الآثار، المصنف في الآثار تجد أنك في المصنف تجد فيها أحاديث وتجد أقوال الصحابة وتجد أيضا أقوال التابعين. نعم.
قال شميت ومخلطا في تاريخ مصطلح أهل الآثار على ترتيب انتكرته وسمين انتهجته مع ما ضمنته إليه من شوالب الفرائض.
قال هشام على ترتيب ابتكرته، الابتكار اتفاق الشيء على غير مثال سابق، ابتكر الشيء، ابتكر الشيء، ابتكار اتفاق الشيء على غير مثال سابق.
قال على ترتيب ابتكرته وسمين انتهجته مع ما ظننته إليه من شوارد الفرائد ودوائد الفوائد،
مع ما ظننته من شوارد الفوائد يعني نكت المعاني اللطيفة، وزوائد الفوائد يعني زوائد المسائل. نعم.
قال فرغب إليه ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما حفي على المبتدئ من ذلك.
فرغب إليه جماعة ثانيا أن أضع عليها شرحا، الشرح في اللغة هو التوسيع، الشرح في اللغة هو التوسيع. ومن شرحت الدار؟ شرحت الدار يعني وسعتها، وشرح الصدر قالوا توسيعه بالعلوم والمعارف، وشرح الصدر توسيعه بالعلوم والمعارف. نعم.
قال ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك،
يعني يحل رموزها، يعني يحل ماذا؟ ما تعقد من ألفاظها، ما تعقد من ألفاظها، ويفتح كنوزها يعني ما فيها من كنوز العلم.
قال ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبت إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتنجيم، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه.
نحن أنما يقول إشان فبالغت في شرحها في الإيضاح والتنجيم، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. صاحب البيت أدرى بما فيه، قال هو هنا يعرض لكمال الدين الشمري، لأن كمال الدين الشمري أول من شرح نخبة الفكر قبل الحافظ بن حجر نفسه، قبل الحافظ بن حجر أول شرح لنخبة الفكر شرحه كمال الدين محمد بن محمد الشمري، وشرح الأمر طبعاً طبعا دار المنهج في السعودية ومجلد لطيف، وحقيقة شرح طيب وفيه فوائد ينتفع بالأطفال. أنصح الإخوان أن يطلعوا على هذا الشرح، شرح كمال الدين الشمري على النقبة، ليس على النزال، على النقبة كمال الدين الشمري. يقول فبالغت في شرحها في الإيضاح والتنجيم، ونبهت على قضايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى ما فيه. تلاحظ الآن لو أن الإنسان كتب مؤلفا وشرحه هو، وشرحه هو وشرحه غيره، يعني قد يقول قائل إن شرح صاحب الكتاب أنفع، أليس كذلك؟ من جهة إيش؟ أقرب ما قال، لكن قد نقول إن شرح الغير أنفع من جهة أخرى، وهي إيش؟ أن الآخر هذا سيعترض عليه بكلام الله. كذلك ليش قلت كذا؟ لماذا قلت كذا؟ وقال كذا؟ وكان الصواب أن يقول ماذا؟ كذا. هل هو سيقول هذا عن نفسه؟ لا يقول عن نفسه. فمن ثم قالوا يعني من الفوائد العظيمة أنك إذا وجدت كتابا شرحه صاحبه وشرحه غير صاحبه أن تطلع أيضا على شرح غير صاحب الكتاب حتى تنظر لماذا استدرك عليه وماذا انتقد عليه فتقع لك فوائد عظيمة. نبه على هذه الفائدة بعض العلماء. نعم وهي فائدة نفيسة لا شيء. نعم.
قال رحمه الله فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه ورسلت على قضايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه وظهر لي أن إيرادها على صورة البسط أمنة وزنجها ظن توضيحها أوفق فسلكت هذه الطريقة
أمنة وظهر لي أن إيراده على صورة البسط أمنة وزنجها ظن توضيحها أوفق. الدمج معناه إيش؟ أن يجعل أن يجعل المثل والشرح ككتاب واحد. أن يجعل المثل والشرح مثل كتاب واحد بحيث أنه لا يميز بينهما إلا الحاذق العارف. لا يميز بينهما إلا الحاذق العارف. يعني هذه طريقة مشهورة جدا مشهورة جدا عند المؤلفين. وحقيقة يعني سبحان الله أن بعض العلماء كيف عندهم من الفهم عندما تجده يدمج شرحه بالكتاب فتقرأ فأنه كتاب واحد. طبعا الحافظ رحمه الله عليه عنده قدرة عظيمة على هذا الباب لكن يمكن أن نقول أن كتاب المحفوظ كتاب إيش؟ رسالة صغيرة. لكن عندما تأتي مثلا تقرأ لي شرح الأزهري على أوضح المسائل شرح الأزهري على أوضح المسائل أوضح المسائل طبع من مجلد كبير وطبع في مجلدين وجاء الأزهري هذا وشرح أوضح المسائل وجعل الشرح كأنه كتاب واحد كأنه كتاب واحد تقرأ ما تميز بين هذا وبين هذا إلا إذا كان عندك معرفة وهذا يحتاج إلى فهم دقيق حيث أنه يميز الكلمة وينتقيها فتأتي على نفس السياق على نفس السياق سواء بسواء. نعم.
قال فسلكت هذه الطريقة القليلة السابقة فأقول
هذه الطريقة
فأسلكت هذه الطريقة القليلة
المسالك فأسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك لا قطع قليلة المسالك إيه صعب جدا أن تحاول أن تجعل الكتاب نسق واحد نمط واحد ستحتاج أنك يعني تختار الألفاظ اختيارا من أجل تأتي مثلا عند الحافظ لما يقول كما شاءت يعني الآن في خلال كلام النقبة في لما تأتي تقرأ في كلام الآن فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين لازم يحتاج في كلام فاصل حتى يأتي معك أو مع حصر بما فوق اثنين أو بهما أو بواحد بحيث أنه تقرأ نسقا واحدا طريقة فيها صعوبة ولذا نسلتها إلا كلا قليلا من العلماء. فأني رأيت هذا في شرح مسلم مش على الطريقة يعني اسم في الشرح مع مثل مسلم أنا طريقة واحدة وهي طريقة صراحة تحتاج إلى فهم من العالم بدقة في هذا.
قال رحمه الله تعالى فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. قال معنى الخبر والحديث الأثر. قال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث.
الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. مرادف ايش معنى مرادف؟ الترادف هو ماذا؟ ما تعدد لفظه واتحد معنى. الترادف ما تعدد لفظه واتحد معنى. الآن عندما أقول الأسد وأقول الليث وأقول الهزبر وأقول القصورة وأقول الأسامة وأقول الغضنفر كل هذه إيش؟ كل هذا ماذا؟ أسماء والمسمى ماذا؟ وما تعدد لفظه واتحد معناه. نعم.
قال وقيل
بعض العلماء عندهم الخبر والحديث بمعنى ايش؟ واحد. الخبر والحديث بمعنى واحد فعلى هذا سيكون المعنى عندهم ايش؟ ايش يعني بالحديث؟ ما نقلت الحديث ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الحديث ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. والخبر على هذا القول كذلك سيكون ما أضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. نعم. وقيل
قال رحمه الله وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره.
هذا قول ثاني. هذا قول ثاني التفريق وهو أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. عن غيره مثل من الصحابة أو التابعين. هذا قول آخر أن الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره.
قال ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ومشاكلها الأخباري ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق وكل حديث خبر من غير عكس.
كل حديث خبر من غير عكس يعني أن كل حديث خبر وليس كل خبر حدث. أن كل حديث خبر هل هذا أي شيء يكون عن الخبر أن كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. فالخبر يطلق على الحديث وعلى غيره. نعم. فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال أنه المعنى واحد أن الحديث ما جاء عن سلم الخبر ما جاء عن غيره. الثالث أن الخبر عام وهو أنه يطلق على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن غيره. نعم. الظاهر الذي عليه عمل جماعة الثالث أن الذين يقولون فما جاء في الخبر وربما ذكروا إيش حديثا وربما ذكروا أخرا عن صحابي أو تابعي.
قال رحمه الله عبر هنا بالخبر ليكون أشمل. قال فهو باعتبار وصوله إلينا.
نحن الآن الذي قالت عليه العادة لما درسنا مثلا بيقونية لما درسنا الباعث لما درسنا غيرها أول ما ندرس في المصطلح نقرأ إيش الحديث ماذا؟ الصحيح كذا نقرأ البيقونية أوله الصحيح وهو متصل إسناده ولم يشذ أو يعد. تقرأ في الباعث أول حاجة ماذا؟ الحديث الصحيح وهو متصل إسناده بنقل العدل الضالب إلى غير ذلك. لكن هنا الحافظ معه طريقة جديدة في التأليف وهنا قال الإخوان الأحرى أن الحافظ في النخبة ابتكر طريقة نافعة جدا أنه أولا ذكر الحديث باعتبار وصوله إلينا الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى بني القصيد وبعدين هذا الذي وصل إلينا يحتاج ننظر منه ما هو صحيح ومنه ما هو ماذا ضعيف. الآن الأخبار التي تصلك أنت كشخص مثلا الأخبار التي تصلك هذا الخبر يأتيك به عشر أشخاص أليس كذلك؟ هذا يقول لك أنا اليوم حصل كذا في السوق هذا يقول لك اليوم حصل كذا في السوق كل العشر النفر كله عندي أحكي لك بهذا. وأحيانا خبر ما يذكر لك إلا كم واحد أو اثنين هل ترى بصور ماذا الأخبار لي كذا الخبر الذي الخبر الذي حتى لك به عشرة أو حتى لك به عشرون أو ثلاثون يحتاج تتأكد منه ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج أنت كمانك. طيب الخبر الذي قال لك به واحد أو اثنين يحتاج تتأكد لما في تتأكد. الحافظ مشى على الطريقة أول شيء قال الخبر باعتبار وصول إلينا إما متواتر وإما إيش أحد. متواتر كما سيأتي ماذا هو الخبر الذي رواه ماذا جماعة يحيد على العادة وأعطوهم على الكذب. هذا ما يحتاج إلى بحث ماذا في إيش أنه صحيح أنه ضعيف لأن ماذا الحديث المتواتر كما تعلم يرويها للجمع الهائل من الناس. وإما أن يرمي لك الحديث ماذا واحد أو اثنين أو ثلاثة الذي أخبر ماذا الأحد الذي نحتاج أن ننظر فيها من حيث الصحة أو الضعف. فقبل أن نقول صحيح ولا ضعيف الحافظ قال أولا نقل ننظر ماذا الخبر باعتبار وصوله إلينا كيف يصل. واضح حتى تعرف ليش ذكر أول نوع من أنواع الحديث المتواتر. لماذا ذكر العادل المتواتر؟ لأنه بدأ في الكلام عن الحديث باعتبار إيش وصوله إلينا. نعم.
قال رحمه الله تعالى فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أساليب كثيرة لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضربتين وفي القلة على أفعل.
أيوة فعيل، يعني ما كان على وزن فعيل مثل طريق مثلا، طريق يجمع في الكثرة على طرق في الكثرة ويجمع في القلة على أفعل. جموع جموع القلة، جموع القلة يا أخوان فينا ما كانت من 3 إلى 10، ما كانت من 3 إلى 10 هذه يقال لها جموع قلة. من 3 فما فوق، من 10 فما فوق يسمى جموع الكثرة، جموع الكثرة من 13 إلى ما لا نهاية، من فوق 10 إلى ما لا نهاية. لما نعرف إيش الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة، إذا كانوا 3 4 5 6 7 8 9 10 تسمى جموع قلة، جموع قلة. إذا كانت مثلا إذا كان هذه الأعداد هائلة تسمى جموع ماذا؟ كثرة، جموع كثرة.
قال رحمه الله تعالى: والمراد بالطرق الأسانيد. والإسناد هو حكاية طريق المتن.
والإسناد حكاية طريق المتن، هذا بعرف الإسناد. وهذا أحسن من قول بعضهم أن الإسناد هو إيش؟ سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. بعضهم يقول الإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا منتقد. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن منتقد. ليش منتقد؟ الإسناد يشتمل على شيئين، ما هما؟ الإسناد يشتمل على شيئين، ما هما؟ الرجال والصيغة، كذا صيغة أداء، صيغة الأداء، حدثنا، أخبرنا، سمعتم، قال، عن، هذه مذكورة في الأسانيد ولا مذكورة؟ لكن نقرأ البخاري يقول حدثنا عبد الله ابن يوسف عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج كذا، وأحيانا يقول أخبرنا. فالإسناد يقتصر على شيء، رجال وصيغ. لما نقول سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، نقول ذكرنا شيئين ولا شيئا واحدا فقط؟ شيئا واحدا. وأقسمنا إيش؟ الصيغ. والصيغ مما ليست من غير أسانيد، مما ينبني عليها ماذا؟ التصرف العين. لكن عندما نقول حكاية، حكاية طريق المتن، عندما نقول حكاية طريق المتن، هذا يشمل الرجال ويشمل أيضا ماذا؟ الصيغ. يشمل الرجال ويشمل الصيغ. نعم.
قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحال تواترهم عن الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد.
نعم، تكون العادة قد أحالت تواترهم عن الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. يعني لما يأتيك مثلا كما قلنا خبر، هذا يأتيك من جهة وهذا يأتيك من جهة، هذا كما كلهم كانوا في السوق وكلهم الآن قالوا إيش؟ الآن رأينا رجل قتل آخر في السوق، ضربه بالسلاح، ضربه بالسكين، قتل فلان وفلان في السوق، قتل فلان وفلان، هذا أتت من الطريق هذه وهذه من الطريق هذه وهذه من الطريق هذه وهذه من جهة أخرى، وكلهم أتوا. تقول يبدأ العادة أن يكون هؤلاء كلهم إيش؟ اتفقوا على أن يختلقوا هذا الخبر ويفلوا. هذا معنى قولهم إيش؟ قد أحالت العادة، أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوع منهم اتفاقا من القصد. يعني مش معقول ان كل واحد الان خمن في راسه خبرا وقال انا الان ساقول هذا ان فلان قتل في السوق وهذا قال وهذا قال، وكلهم اتوا بماذا؟ عن طريق تخمين خمنوا. هذا يبعد جدا في مثل هذا. نعم.
قال: وكذا وقوع منهم اتفاقا من غير القصد.
فلا معنى
لتعيين العدد على الصحيح.
فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. الشيخ الألباني في حواشي على المزة يقول: وهذا هو المحتمل. والسيوطي في التدريب يقول: ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله. ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح. وطبعا لما يقول السيوطي من غير بحث الألباني علق قانا، ولعله يعني بالبحث البحث عن ربهم قانا، وإلا فالبحث عن سلامته من الكذب والوضع أمر لا بد منه. لو كان الذي أخبرك بهذا الكم الهائل كلهم كذابون معروفون بماذا؟ بالكذب، هذا شيء آخر.
قال رحمه الله تعالى:
نقول ايش لا معنى لتعيين العدد على صحيح؟ لا معنى، يعني كم عدد الحديث المتواتر الذي نجزم بانه متواتر؟ نقول على الصحيح لا تعيين العدد، بل نكتفي بماذا؟ بانه يغلب على العاده ان يكون هذا العدد قد تواطأ على الكذب.
قالوا ومنهم من عينه في الاربعه،
ومنهم من عينه في الاربعه. قالوا المشهور حد الى كم؟ المشهور حد الى كم؟ الى ثلاثه. قالوا إذا ما فوق الثلاثة كم؟ أربعة، يبتدئ ماذا؟ المتواتر. لكن هذا الكلام في نظر، لو كان الأربعة قوله مقبول مطلقا لنحتاج شهود الزنا إلى تزكية، كذلك كم نقبل في الزنا من الشهود؟ أربعة. طيب بمجرد ما أتوا الشهود نقيم الحد أم لابد أن يزكى هؤلاء؟ لابد أن يزكى هؤلاء. فلهذا قالوا هذا القول مرجوح، القول بأن أعلى عدد في التواتر أربعة، أو أقصد يعني أن أقل عدد، أن أقل عدد في التواتر أربعة فما فوق، هذا مردود من شهود الزنا، فإنه لابد من تزكيته. نعم.
وقيل في الخمسة،
أي وقيل خمسة أقل من هذا. قالوا ما دام الأربعة في الزنا يحتاج إلى تزكية، إذا ما فوق خمسة يكون إيش؟ ها؟ مقبول مطلقا متواتر، إذا يكون ماذا؟ خمسة. لكن نفس الكلام أحيانا خمسة قد نحتاج إلى النظر في كلامه. نعم.
وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك.
أقوال كثيرة وكلها لا دليل عليها، كلها لا دليل. حاول بعضهم أن يفسر بعض الأدلة لكن لا استناد له في ذلك. والصواب أن عدد التواتر ما سمعتم ليس له حد معين، وإنما نكتفي أن نقول ما كان يغلب في العادة أن يتواتر على الكذب. نعم.
قال فبسط كل قول بدليل جاء فيه لكم ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يضطرب في غيره لاحتمال الاختصاص.
نعم، لاحتمال الاختصاص. لكن بعضهم الآن يقول أننا نقبل أربعة لأن الله جعلهم هذا في شهود في الزنا، فإذا نقول كما سمعتم كما قال ليس بلازم أن يضطرب في غير الاحتمال الاختصاص، أن يقول قال هؤلاء الله خصهم بماذا؟ بالزنا فقط وفي غير الزنا، وإذا أقل من أربعة لم يقبلوا. واضح؟ ولهذا المسائل في بعضهم يقول وأكثر ما يكون عشرة لدليل كذا، نفس الكلام نقول احتمال أن النص الذي ورد في العشرة خاص بهذه الحادثة. نعم.
قال فإذا ولد الخبر كذلك والله إليه أن يستوي الأمر فيه بالكثرة المذكورة بابتدائه إلى انتهائه.
أيوة، هذا الشرط المتواتر أن يكون التواتر في جميع طبقات السند، أن يكون التواتر في جميع الطبقات، الطبقة الأولى طبقة من شيخ البخاري، لو قلنا من حديث المتواتر في البخاري، طبقة من شيخ البخاري لابد أن يكون عددهم ماذا؟ يحيل العادة تواطؤهم الكذب. مشايخ مشايخ كذلك، مشايخ 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 كذلك، في التابعين كذلك، في الصحابة كذلك، يعني يشترط أن يرويه عدد بفعل العادة توطنها كذلك. فإن كان مثلا في الطبقة الأولى 20، ها، وفي الطبقة الثانية جاء العدد ب30، وفي الثالثة 2، وفي الرابعة ب50، نقول متواتر أو غير متواتر؟ ها؟ ليس متواتر، لماذا ليس متواترا؟ لأن في طبقة من الطبقات جاء كم؟ 2. لابد أن يكون التواتر في جميع الطبقات، كما قال الحافظ هنا، من ابتداء إلى انتهاء.
قال المراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع لا أن تزيد.
لا أن تزيد، فلو جاء في بعض الطبقات 30، في بعضها جاء في بعض الطبقات 30، جاء في بعضها 40، لا يكون ذلك.
قال لا ألا تزيد، إذا الزيادة مطلوبة هنا من باب الأولى. قال أن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهدة أو المسموع.
واضح هذا؟ يعني أن يكون هؤلاء كلهم العدد ماذا؟ مستند المشاهدة أو المسموع. الآن كما سمعت لو قلنا أثاث 20 واحد من الصوت، كل واحد يقول قلت اليوم فلان، إيش درّت؟ قال أنا رأيت بعيني. الثاني ما درّت؟ قال أنا رأيت بعيني. الثالث قال أنا رأيت بعيني. إلى 20 كل واحد يقول رأيت بعيني. هذا أنا قلت متواتر ولا متواتر؟ فلو أتانا الآن واحد من الصوت قلت له فلان ما درّت؟ قال أخبرني زين. أتانا الثاني قال قلت له واحد من الصوت ما درّت؟ قال أخبرني زين. الثالث الرابع الخامس إلى 20 كلهم يقولون أخبرنا زين. ها متواتر ولا غير متواتر؟ شو متواتر؟ ليش؟ لأن المنقول عن ماذا؟ واحد من رأى ولا سمع، إنما كلهم ينقلون عن واحد. يعني لاحظ التواتر لابد أن يكون مستندا انتهي إلى المشاهدة أو السمع. هذا الحديث يرويه 20 من التابعين مثلا عن أنس، كل واحد منهم يقول سمعت أنس، كل واحد يقول سمعت أنس. هذا متواتر أو غير متواتر؟ متواتر. ليش متواتر؟ لأن كل منهم الآن يسمع ماذا؟ من أنس. ومن كلا ماذا؟ سمع. يعني لا بد أن يكون مستند العدد الهائل، مستند العدد الهائل جاء الخبرة. هذا الذي رواه لنا أنس، ها؟ لا بد أيضا أن يكون رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ غير أنس. يعني حتى ما يكون عليكم عن المثال في الأول والثاني، لما قلت لكم يعني أن لو الذين كلهم رواه لنا حاجة من السوء مستند ماذا؟ هذا الواحد، وما رواه لنا إلا زوجة، فهذا ليس متواتر، لكن 20 رواه عن أنس، ها؟ ومعنا أيضا 10 رواه ماذا؟ عن أبو هريرة، وعن ابن عمر، وعن عائشة، وعن ابن عباس، وعن سيد بن حضير، وعن سعد بن أبي وقاص، وعن وعن وعن. إذا نحكم بالتواتر أو ما نحكم؟ فانتبه الأمر، شروط المتواتر أن يرويه عدد، ها؟ يشير على الآدة تواطؤهم على التوحيد، وهل يستمر التواتر في جميع طبقات السنة، وأن يكون مستندهم جميعا ماذا؟ الأمر المحسوس، إما المشاهدة وإما ماذا؟ السماع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد أو المسموع لا ثبت بقضية العقل الصرف.
هذا ما ثبت بقضية العقل الصرف. الآن مثلا فلاسفة، سيأتي لنا 100 واحد من الفلاسفة كلهم يقولون العالم هذا قديم لم يخلقه الله وإنما هو قديم. إيش دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا العقل، العقل دلنا على هذا، نظرنا في الأدلة، نظرنا في كذا، وجدنا أن العالم قديم. نقول هذا متواتر أم غير متواتر؟ غير متواتر، لأن مستندهم هذا قضية عقلية معرضة للخطر ومعرضة لماذا؟ للصواب. واضح؟ الآن كم سيأتي من العلماء ممن ظل في باب الاعتقاد ويأتي ويقول مثلا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل إلى غير ذلك، وربما يتتابع. إيش مستندكم في هذا؟ قالوا مستندنا في هذا ماذا؟ العقل الصرف. لا، بل التواتر لابد فيه إيش؟ أن يكون المستند شيئا محسوسا، سمعنا رأينا ونحو ذلك.
قال: ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد
ركز الآن معي عشان أعرف الشروط. قال: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة ما هي؟
قال: وهي عدد كثير، هلت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، رأوا ذلك عن مثله من الابتداء من الانتهاء، وكان مستند انتهائهم الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط.
لو قلنا الآن أن الشروط الأربعة في كلام الحافظ، أول شرط إيش؟ عدد كبير. الثاني أحالة العادة وطؤهم على الكبير.